الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال، والإيمان بالشرائع كلها. هذه فقرات ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وفيها مسائل. الفقرة الأولى في قوله رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهذه الفقرة احتوت على مسائل. ففي قوله رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره، فيها بيان على أن أول ما يجب على العباد هي الشهادة، على أنه أول ما يجب على العباد هي الشهادة. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فيه بيان على أن أول واجب على العباد الشهادة، وهذا الذي أراده المؤلف بقوله: واعلم أن أول الإسلام الشهادة. هذا أول شيء يجب. ومثل حديث معاذ عندما بعثه نبي إلى اليمن، قال له عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في رواية البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد، الشهادتان. قال: إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. راجع درء تعارض العقل والنقل، راجع درء التعارض. فبعبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، نعلم أن أول واجب هي الشهادة، وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة، لكن الإشكال عند المبتدعة كالأشاعرة. فإن الأشاعرة اختلفوا فيما بينهم في أول واجب على العباد. ما الذي يجب على العباد إذا أراد رجل أن يدخل في الإسلام؟ ماذا يجب عليه؟ هنا افترقت الفرق الأشعرية في هذا الباب. ذهب الإمام الأشعري إلى أن أول واجب على العباد هو النظر، لا مو النظر، المعرفة. الأشعري ذهب إلى المعرفة، أن أول واجب هو المعرفة، ويقصد بمعرفة أي معرفة الرب، بمعرفة الرب. وذهب الباقلاني على أن أول واجب هو النظر. أول واجب هو النظر. وذهب الجويني إلى أن أول واجب هو القصد إلى النظر. فهذه المذهب لشاعرة. ومن العجيب في هذه المسألة أن الأشاعرة اتفقوا فيما بينهم على أن الأمر بعبادة الله ليس أول واجب، اتفق الفرق الأشاعرة على أن الأمر بعبادة الله ليس أول واجب، قال هذا ليس أول واجب، وإنما أول واجب منهم من قال النظر، منهم من قال المعرفة، ومنهم من قال النظر القصد إلى النظر، وهذه كل أقوال باطلة مخالفة للكتاب والسنة، وهذه مخالفة لمنهج السلف. ما عرف هذا، ما عرفت هذه الأقوال عن أحد من الأئمة. يقول أبو المظفر السمعاني، يقول أبو المظفر السمعاني كما في كتابه الحجة في بيان المحجة، في كتابه الحجة في بيان المحجة، قال وإنما أنكرنا، يقول ابن المظفر رحمه الله، وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام، وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام فيما أسسوا لأنهم قالوا
خلاص 30 33
وعلى نبوة الإسلام. يقول مظفر السمعاني رحمه الله تعالى قال فإنهم قالوا أول ما يجب على الإنسان النظر، قال لأنهم قالوا أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري، المؤدي إلى معرفة الباري، وهذا قول مخترع، وهذا قول مخترع. ولم يسبقهم أحد من السلف، ولم يسبقهم أحد من السلف وأئمة الدين، أحد من السلف وأئمة الدين، من السلف وأئمة الدين، فهو قول مخترع مبتدع، قول ليس عليه أثار من العلم، وكذلك لهم في ذلك أقوال شاذة. والصحيح هذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا هو أول واجب، ما يدخل أحد إلى الدين ويعصم دمه وماله وعرضه إلا بنطق لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن قالها عصم دمه كما قال نبينا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، تأتي العصمة بالإتيان بالشهادة. أما قولهم النظر والنظر أو المعرفة أو القصد إلى النظر، هذا كله قول باطل. قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن أول الإسلام، ما المقصود هنا بالإسلام؟ الإسلام عند العلماء على قسمين، إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام على قسمين، إسلام عام وإسلام خاص. فالإسلام العام الذي كان عليه جميع الأنبياء وعليه جميع الرسائل، فما من نبي أرسل إلى أمته إلا ودعاهم إلى الإسلام، ولهذا كان من دعاء كل نبي يقول وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. فموسى دعا للإسلام العام، وعيسى دعا للإسلام العام، وسليمان عليه السلام دعا للإسلام العام، الكل دعا للإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، كل هذه شرع الإسلام، كما قال نبينا الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد، دينهم واحد ودين الإسلام، ما من نبي إلا ودعا للإسلام، وهذا يسميه العلماء بالإسلام العام. وهناك إسلام خاص، وهذا الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام وبما نزل عليه من القرآن، هذا إسلام خاص. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هنا يريد المؤلف بالإسلام الخاص، فالإسلام الخاص لا يتم إلا لمن أذعن لربنا جل وعلا بالألوهية وأذعن بالرسالة لنبينا عليه الصلاة والسلام، بها تدخل في الإسلام الخاص الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك بالإذعان بالشهادتين. وأيضا من مسائل هذه الفقرة في قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. لفظ الشهادة لو تأملتم في القرآن والسنة تجدون أن هذه الكلمات لا إله إلا الله محمد رسول الله تسبق غالبا بالشهادة، في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كذلك في التحيات، كذلك في الأذكار، في الأدعية، كذلك في كتاب الله جل وعلا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، دائما تأتي لفظ الشهادة. طيب هل هذه الشهادة لها ميزة؟ لو أنها استبدلت بقال بأن يقولوا لا إله إلا الله، هل هناك فرق بين الشهادة وبين المقالة؟ هناك فرق. قال العلماء: الشهادة فيها زيادة معنى، الشهادة فيها زيادة معنى. أولا قال العلماء أن الشهادة تأتي بمعنى الحضور والنظر، هذا في اللغة، الشهادة تأتي بمعنى الحضور والبصر أو النظر، الشهود الحضور والبصر، وفلان شاهد، شاهد هذا الشيء، شاهد اشهد على هذا، تشهد تراه بالنظر والحضور بأن تشارك. وجاءت كذلك الشهادة بمعنى العلم، بمعنى العلم. ففي مدار اللغة فالشهادة تأتي بمعنى الحضور والبصر أو بمعنى العلم، ولهذا فقول القائل أنا أشهد أو أنا أشهد على كذا يحتمل على أن شهادة بصرية أو على شهادة علمية. تقول أنا شاهدت ذاك الشيء، هي رأى رؤية العين، أو تقول أنا أشهد على فلان بأن عليه كذا، أي أعلم أن فلان عليه كذا، هنا الشهادة بمعنى علم. فالشهادة تأتي بمعنى النظر والحضور وتأتي بمعنى العلم، هذا في اللغة. فقال علماء: وأما في لسان الشرع فإن الشهادة لا تكون شهادة إلا بثلاثة أشياء، الشهادة لا تكون شهادة إلا بثلاثة أشياء، هذه الأمور الثلاثة تدور مع لفظ الشهادة. الأمر الأول أن تكون الشهادة فيها الاعتقاد بما شهده، هذا من لوازم الشهادة، فيها الاعتقاد، الشهادة تتضمن الاعتقاد. والثاني تتضمن الشهادة الكلام، والثالث تتضمن الإخبار. فهذه ثلاثة تضمنات تستلزمها كلمة الشهادة. الآن نأتي، أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، قولك أشهد عليك أن تعرف أنك بهذا حققت، ولابد أن تحقق ثلاث لوازم، إن انتفت علة أو لازم من هذه اللوازم فالشهادة غير مقبولة. أولا قلنا ماذا؟ العقيدة، أن تعتقد بما تشهد به، والعقيدة قال العلماء هنا بمعنى اليقين والعلم، العقيدة هنا بمعنى اليقين والعلم، أي أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي أنك توقن بأنه لا إله إلا الله، هذا معنى الشهادة، أنك تستيقن بما تشهد به. مثل تقول في المحكمة: يا قاضي أنا أشهد أنا على فلان كذا، معنى قولك أشهد أنك تستيقن، ليس فيها شك وليس فيها أقول أنا أشهد، هذا فيها معنى اليقين. ف
فقولك أشهد أن لا إله إلا الله في أنك مستيقن بلا إله إلا الله. ولهذا فإذا قام منافق مثلا ملحد وقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله، هذه مردودة عليه، لأنه من صميم قلبه ليس مصدق بالذي يتلفظ به. ولهذا انظر في قوله تعالى عند في حال المنافقين، قال جل في علا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. انظر الآن هل في هذا خطأ؟ يأتي منافق إلى نبينا محمد أمامه يقول يا محمد إنك لرسول الله، الآن هل هذا فيها شيء؟ محمد رسول الله على رغم أنف المنافق، يقول نبي ربنا يا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بقي قد يقول قال أين الكذب؟ يأتي منافق يقول يا محمد أنت رسول الله، ربنا يكذب. طب أين وجه التكذيب؟ قال علماء لأن المنافق يقول أنا أشهد بأنك رسول الله، ومن شروط الشهادة أن يكون القلب مستيقن لذلك. وهل منافق يستيقن بأن نبينا هو رسول؟ لا يستيقن بذلك، وإنما يقول ماذا بطرف لسانه حتى يفر بجلده ويفر بماله، وإنما دخل في الإسلام نفاق ورياء وسمعة ولمصلحة شخصية ولحظ من حظوظ الدنيا، فيتلفظ بلسانه ما ليس في قلبه. فلما كانت الشهادة منخرمة كذبهم ربنا سبحانه وتعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا كذبوا؟ لأنهم قالوا حق، عبارة حق، محمد رسول الله قالوا حق، لكن هنا أرادوا الشهادة، ومن شرط الشهادة اليقين بأن يكون من في اللسان يكون في الباطن. فهذا أول شرط وأهم شرط في الشهادة اليقين، وذلك يكون ماذا عن اعتقاد وعن علم. الشرط الثاني الكلام، لابد الذي يأتي بالشهادة أن يتلفظ بها، لابد. لو أن رجل مثلا كافر جئت إليه وشرحت له الإسلام، الإسلام فيه كذا من فضائله من شرائعه من شعائره، فبعد هذا كله ما رأيك بالإسلام؟ قلت والله إسلام ما رأيت أحسن من هذا الدين، هذا أفضل الأديان. تدخل؟ قال سأدخل إن شاء الله في هذا الدين. طيب يا أخي تلفظ، ليش تلفظ بالشهادتين يا أخي؟ ماشي داعي، أنا خلاص أنا مستيقن من الذي تقول، هذا كله حق. طيب يا أخي الشهادة يا أخي ماشي داعي بها. الآن الرجل يظهر لك أنه اقتنع بالإسلام لكن ما تلفظ، هل هذا ينفعه؟ ما ينفعه. واجب على كل من أراد أن يدخل في الإسلام أن ينطق بها، ينطق بها. لذلك قال في بعض الأحاديث قال نبينا من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله، من قالها لابد أن يقولها العبد. فإن وجد أن رجل اقتنع بالإسلام مثلا ولكن لم يتلفظ بها فهذا لا ينفعه حتى ماذا؟ حتى ينطق، حتى ينطق. لهذا قصة أسامة بن زيد عندما أدرك ذاك الكافر، أدرك ذاك الكافر فلما علا بالسيف قال رجل أشهد أن لا إله إلا الله، لكن أسامة رمى وقتله. فلما بلغ ذلك نبينا غضب عليه الصلاة والسلام، قال أقول قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ خلاص، لأن بقوله أصبح مسلم، بقوله أصبح مسلم. فمن شروط الشهادة النطق. الشرط الثالث وهو أعظم من النطق وهو إخبار، أن تخبر الغير، تشهد الناس وتشعر الناس وتشعر من عندك بأنك مسلم. ليس فقط أنك ماذا تخبر بالإسلام، تخبر نفسك، لا، من شروط النطق أنك تنطق بلسانك وتسمع غيرك. فمن شروط الشهادة الإخبار، فإنك شاهد تشهد على ماذا؟ على أمر، فلابد أن غيرك يسمع هذه الشهادة. ولهذا يقول ربنا جل وعلا في سياق مدح أهل الإيمان قال فإن تولوا، أي الكفار تولوا عنكم، فإن تولوا فقولوا لهم اشهدوا بأن مسلمون، يعني اشهد الكافر يا عبد الله بأنك على ملة الإسلام. فهذا واجب أنك تخبر الغير بأنك مسلم، لأن العزة لله ولرسوله المؤمنين. ولهذا ولكن قد يوجد أحيانا أن بعض الناس قد لا يتمكن من ماذا أن يجاهر بدينه، هذا آخر، إذا ما يستطيع هذا شيء آخر لوجود مانع. لكن أنت في سعة لابد أنك تظهر الدين إما بالقول والفعل. فهذه لوازم ثلاثة من لوازم الشهادة. بهذا نعرف لماذا الشرع يأتي بكثرة بلفظ الشهادة عند الشهادتين، لماذا الأمور الثلاثة، لليقين بها والنطق بها والإخبار بإخبار الغير. لكن لو قلنا قال نبينا بني الإسلام على خمس، قول لا إله إلا الله، فالقول ليس في هذه المعاني، ليس في هذه المعاني العميقة بخلاف الشهادة، فإن الشهادة تأخذ في طياتها هذه المعاني، ولهذا حرص الشرع على ذكرها في القرآن والسنة. وبهذا نعلم السر في اختيار هذه الكلمة، لأنها تضمنت معاني كاليقين والنطق والإخبار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أيضا مسألة هذا الباب، وهي مسألة لربما قد مرت معكم في دروس ماضية، وهي ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وما معنى شهادة محمد رسول الله. مر معنا مرارا ولعلكم درستم من قبل أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وكذلك لعل مر معكم ما معنى هذه الكلمات، ما معنى لا ومعنى إله ومعنى الاستثناء ومعنى الله جل وعلا، وما وكيف أو توصلنا إلى هذا التعريف، وهذا الصحيح في تعريف الكلمة. أما قول من قال بأن لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله هذا غلط، ومن قال معنى لا إله إلا الله أي لا رازق إلا الله فهذا غلط، وإنما الصحيح والذي عليه أئمة السنة ودل على الكتاب والسنة أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فلا أحد يستحق أن يعبد سوى الرب سبحانه وتعالى. وأما معنى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن الأئمة من فسر هذه الكلمة بأن معنى محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. قال العلماء: معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر. قال: وتصديقه فيما أخبر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع، وأن يعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. فهذه باختصار معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحت هذه المسائل، لكن هذه من أهمها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وأن ما قال الله كما قال، قال: وأن ما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال وهو عند ما قال. سبحانه وتعالى يذكر ربنا شيء، يذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيء مما هي من صفات الرب سبحانه وتعالى. قال، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن ما قال الله كما قال، أن كل ما يقوله الرب سبحانه وتعالى فإنه حق، كل ما يقوله الرب سبحانه وتعالى فهو حق. قال: وأن ما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال، أي لا شيء يخلفه، لا شيء هناك ماذا يخلفه أو يخالفه، ليس هناك شيء يأمر به الرب سبحانه وتعالى ولا يقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، كل ما أراده الله يقع، كل ما أراده الله سبحانه وتعالى يقع، ولا خلف لما قال، أليس هناك يتخلف، ليس هناك شيء يتخلف من أوامره سبحانه وتعالى، سواء ما كان في عبيده أو كان في ملكوته جل في علاه. قال: وهو عند ما قال، وهو عند ما قال. فالشاهد من هذه الفقرة، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين ماذا، أن الله جل وعلا ما يقول حق، والأدلة الكثيرة تدل على ذلك. قال سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا، ويقول سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. فكل ما يقوله الرب حق وصدق، لا شك في ذلك ولا ريب أبدا، لا شك في ذلك ولا ريب أبدا. فإذا المسلم علم بذلك عليه أن يصدق بكل خبر من خبر السماء، وبكل نبأ من النبأ الذي نبأ به الرب سبحانه وتعالى في كتابه أو في وحيه. ولهذا جعلت هذه الصفة صفة التصديق والإيمان بكل ما جاء الرب به الرب سبحانه وتعالى، جعلت هذه الصفة من أعظم الصفات لأهل الإيمان، من أعظم الصفات التي تكون لأهل الإيمان أنهم يصدقوا بكل ما أخبر به الرب سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. كيف المؤمن يؤمن بالغيب؟ يؤمن بكل ما أخبر به الرب. أخبر ربنا في كتابه بيوم البعث، صدق المؤمن بهذا. أخبر ربنا سبحانه وتعالى بما عليه عذاب البرزخ، صدق المؤمن بهذا. أخبر ربنا جل وعلا بما كان عليه الأمم السابقة من قوم نوح وآدم ويونس وبني إسرائيل، عوالم ما رأيناها وما شاهدناها وليس هناك أشياء ملموسة عنها، لكن تصديق بخبر الرب سبحانه وتعالى، المؤمن يصدق بهذا. يخبر ربنا جل وعلا بحال أهل الجنة في جنتهم وأهل النار في نارهم، ونصدق بهذا. فهذا التصديق بكل ما أخبر به الرب صفة عظيمة للمؤمن، ولهذا جعلها ربنا سبحانه وتعالى من أول الصفات التي هي من أهل الإيمان. قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فالمؤمن يصدق بكل خبر لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أراد المؤلف قوله أن ما قال الله كما قال. وهنا تأتي مسألة ننبه عليها، إذا علمنا أن ما يقوله الرب حق وأن ما يقوله الرب يقع، في هذه المسألة متمسك أو مستمسك لأهل البدع. المبتدع في هذا الموجود في بعض الفرق الضالة يقولون إذن هذا صواب ولا شك في ذلك ولا ريب أن الله جل وعلا يفعل بما يخبر به وهو واقع لا محالة. طيب قالوا رأينا في كتاب الله بأن الله أخبر أنه قد أوعد أهل الذنوب والمعاصي بالعذاب، بأنه من فعل كذا يعذب عذابا شديدا، أوعد الزنا والسرقة وقاتل الأنفس، أوعدهم ربنا جل وعلا بعذاب شديد. قالوا إذن هذا إخبار من الله بأنه سيعذب أهل المعاصي والذنوب، إذن ما يقوله الرب حق، لا نشك ولا نرتاب بخبر الله سبحانه وتعالى، إذن فإن أهل الذنوب والمعاصي يعذبون يوم القيامة وليس هم تحت المشيئة أبدا بل يعذبون. لماذا؟ قال انظر لقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ربنا ينزل آيات في بيان عذاب أهل النار، ينزل بيان في آيات نزلت في الزنا وفي القتلة وهكذا من المفسدين في الأرض بأن لهم عذاب أليم يوم القيامة. فكيف نقول نحن بأن الله لن يعذب هؤلاء ولم تحت المشيئة، قد يغفر لهم قد يتجاوز عنهم؟ هذا لا يمكن، هذا طاعن في الله جل وعلا. وهذا الذي ماذا جعل المعتزلة يؤصلون مبدأ من المبادئ الخمسة سموها بإنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد. قال ربنا أوعد فلابد أن يحقق الله وعده، لابد أن يحقق الله وعده. أوعد ربنا في القرآن بأن الكفر بين أهل المعاصي لهم عذاب أليم، إذن كل من فعل معصية فإنه سيعذب يوم القيامة بعذاب أليم، ليس هناك مسامحة وليس هناك غفران لهؤلاء. لماذا؟ لهذه القاعدة أن ما قال الله كما قال. كيف الرد؟ أهل السنة والجماعة طبعا خالفوا، قال من يقول بهذا؟ يقول نعم أن قول الله حق وأن ما قال الله سيقع، قال لكن في مسائل العذاب والوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن عباده، يتجاوز عن عباده، يغفر لمن يشاء ويعفو عن ما يشاء، كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نحن نقول بهذا أن أهل المعاصي والذنوب تحت مغفرة الله عز وجل، فيأتي المعتزي يقول لا أنت الآن بهذا ماذا طعنت في الرب؟ كيف تجعل الله يوعد وعد ثم يخلف الله وعده؟ الله لا يخلف الميعاد، الله لا يخلف الميعاد. فتناطح السني مع المعتزلي. كيف الإشكال هنا؟ الإشكال إخوان في لو هذه مسألة حساسة ومرجعها إلى علم اللغة. قال العلماء ينبغي أن نعرف أن هذا الذي فيه إنذار يكون على قسمين، إما أن يكون وعد وإما أن يكون وعيد. عندنا وعد وعندنا وعيد. فالوعد شيء والوعيد شيء آخر. وبالتفريق بين هذه المصطلحات بين مصطلح الوعد ومصطلح الوعيد تعرف الحق في هذه المسألة، وتعرف كيف نحمل معنى قوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد. قال علماء الوعد كونك تعد بفعل أمر ما، هذا الوعد من الواجبات أنك تفي به، فعله فعل الوعد واجب عليك. فمن أخلف الوعد هذه مذمة، من أخلف الوعد هذه مذمة. مثلا تقي فلان أنا واعدك على ماذا؟ أوعدك على الساعة السابعة نلتقي في المكان الفلاني. جاءت السابعة فأنا خلفت الوعد، خلفت يعني عرفت بالموعد، لست بناسي ولست بجاهل، لكني هكذا تكاسلت وما ذهبت. هذا في حقي مذمة، كيف الله يصلحك كيف توعد الناس وما لا تأتي، هذا عيب. صحيح هذه مذمة، هذا الوعد. فإخلاف الوعد مذمة. نأتي للوعيد. الوعيد لو أن قلت لفلان إن جئت إلي لأضربنك ضربا شديدا، شخص فعل فعل سيء فأوعدت وقلت له إن جئت إلي لأضربنك ضربا شديدا، فجاء إلي هذا الذي الفاعل وهو منكسر، فماذا فعلت؟ قلت عفوت عنك، اذهب عفوت عنك. هذا الآن مذمة أم محمدة؟ هذه محمدة. ما الفرق؟ هذا وعيد. الشخص إذا أوعد وأراد أن ينزل وعيد ثم تراجع عن وعيده هذه محمدة. فعندنا وعد وعندنا وعيد. التراجع عن الوعد مذمة، أما التراجع عن الوعيد محمدة. وهذا الذي كان في من شأن ربنا سبحانه وتعالى. ربنا في وعده لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله وعده. وعد الله بأن ينصر رسله في الدنيا والآخرة، والله منفذ وعده، وهذا واقع. فهذه محمدة في ذات الرب سبحانه وتعالى. وأما في الوعيد الله أوعد بأنه ماذا سينزل العذاب الأليم على العصاة والمذنبين، لكن الله يوم القيامة يتجاوز عن عباده. هذا إخلاف ماذا أو ترك الوعيد. هذه محمدة مذمة، هذه محمدة في ذات الرب سبحانه وتعالى. وهذا يظهر ماذا عفو الرب ورحمة الرب وغفران الرب سبحانه وتعالى. فينبغي أن نفرق بين الوعد وبين الوعيد. فربنا إنما يتم وعده، أما الوعيد فإن الله يخلفه، وليس هذا بمذمة أبدا. ولهذا يقول تمت مناظرة بين إمام من أئمة السنة عمرو بن العلاء مع رأة من رؤوس المبتدعة وهو عمرو بن عبيد. فلما وكان نقاش في هذه المسألة، في هذه المسألة أن عمرو معتزلي يناقش بأن الله لا يخلف الله وعده، يثبت لا يخلف الله وعده، فيقول مثل إيش؟ قال الله وعد بأنه سيعاقب العصاة. فوجد عمر أن عمرو بن عبيد لا يفرق بين الوعد وبين الوعيد، يخبط بين هذا يجعل وعد في الوعيد. فقال له عمرو بن علاء، قال يا عمرو من العجمة أتيت. ما معنى كلامه؟ قال من العجمة أتيت، أي أن عندك لكنة، ما أنت عربي، لو أنك عربي لفرقت بين الوعد والوعيد، لكنك أعجمي ما تفهم العربية، جعلت الوعد في محل الوعيد، فضللت سواء السبيل في هذه المسألة. قال يا عمرو من العجمة أتيت. فأراد وبين له أن الفرق بين الوعد وفرق بين الوعيد، وهذه مسألة مهمة في هذا الباب. فالمعتزلة ماذا فعلوا؟ أتوا بهذه الآيات، من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا، لا يخلف الله الميعاد، هذه أن الله إذا وعد يتم الله وعده. ثم قال انظر الله وعد بإنزال العذاب الأليم في ماذا؟ في العصاة، فلا بد أن يفعل الله بوعده. يقول لا يا أخي، فرق الله يبارك فيك، هذا وعد وعد، أما هذا وعيد، فإن الله جل وعلا يتم وعده وماذا وله أن يخلف وعيده، وهذه محمدة. ولهذا يقول بعض الشعراء في أبيات شعرية قال يقول إني، يعني معنى البيت ما أذكره وكان معناه، قال إني إن وعدت أو أوعدت، يقول قائل شاعر إني إن وعدت أو أوعدت لمنجز وعدي ومخلف وعيدي. يعني يقول أنا إن وعدت أو أوعدت، تارى أوعد، أوعد ناس سآتيكم سأعطيكم، هذا وعد، وتارى أني أوعد بوعيد تهديد وإنذار وتحذير. قال إني إن وعدت أو أوعدت ماذا أفعل؟ قال منجز وعدي الذي وعدت أفي به، أما وعيدي قال ومخلف وعيدي، أما الذي أوعد به الناس أتراجع عنه. لماذا؟ هذا من مكارم الأخلاق وهذه الآداب، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فأتنبه أخوان فينا لهذه المسألة، لأن مما هذا يشج به المبتدعة على أهل السنة في هذه المسألة، في مسألة إنفاذ الوعيد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال والإيمان بالشرائع كلها، والإيمان بالشرائع كلها، وكذلك هذه من أصول أهل السنة، أن بل من أصول الإسلامية أن نؤمن بجميع الشرائع، نؤمن بجميع الشرائع جملة وتفصيلا. كل شريعة جاءت عن نبي من أنبياء الله فإن نؤمن بهذه الشريعة، وبهذا دل القرآن، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط إلى آخر الآيات. فالمؤمن يؤمن بجميع الشرائع، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نقول نؤمن بموسى ونكفر بعيسى، من فعل هذا فقد كفر، من قال أنا أنكر نوح فهذا كافر، من قال أنا أؤمن بمحمد وبموسى وبعيسى وبنوح لكني أكفر بيونس، ما أؤمن بنبي اسمه يونس، قل أنت كافر بالله العظيم. لماذا؟ لأن من أصول الإيمان والإسلام أن نؤمن بجميع الشرائع، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي نبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، فلا نفرق بين شريعة دون شريعة. فمن أصول الإسلام أن نؤمن بجميع الأنبياء، ولهذا من ركائز الإيمان بالله جل وعلا أو من أصول الإيمان كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بجميع الكتب، تؤمن بجميع الشرائع، تؤمن بجميع الرسل والأنبياء. وهذا الذي أراد المؤلف بقوله وماذا والإيمان بالشرائع كلها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال، ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. هذه الفقرة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وإن كانت لها تعلق في باب الفقهيات، لكن أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المختصة بذكر ماذا؟ معالم السنة، وذلك لعموم هذه الرسالة. فنبه المؤلف رحمه الله تعالى على ما يجب عليه المسلم في بيعه وشرائه، لخص باب المعاملات بهذه الكلمات، قال واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال. الأصل في البيع والشراء أنه حلال، وعلى هذا دل الكتاب والسنة والإجماع، الأصل في البيع والشراء أنه حلال، كما قال ربنا جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فربنا سبحانه وتعالى قد أحل لنا البيع، فالأصل في البيع أنه حلال، لا يحرم منه شيء ولا يتورع عن شيء منه، فالأصل في البيع والشراء الأصل فيه أنه حلال لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا ما جاء في السنة، فالأحاديث كثيرة دلت على مشروعية البيع والشراء، كما جاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام أفضل الكسب عمل الرجل بيده، أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، قال عليه الصلاة والسلام أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، وهذا الشاهد وكل بيع مبرور. فالبيع والشراء مما أباحه الله، وكذلك حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فهذا يدلك على مشروعية البيع والشراء بين المسلمين. قال ما بيع في أسواق المسلمين حلال، ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، وكذلك شرط الصحة أن يوافق هذا البيع ما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا من عظيم شرعة الله للمسلمين، أنهم ما تركهم في باب البيع والشراء سبهللا، وإنما ذكر لهم شروط سبحانه وتعالى وقيود وضوابط ينبغي أن يسير عليها المؤمن. بين ربنا جل وعلا بعض الأشياء التي تحرم عليهم في البيع والشراء، وهي أشياء معدودة، الأصل أن الحلال بيع حلال، يستثنى منه أشياء خصها الدليل وخصها الشرع وحكم عليها بالتحريم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى قال حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة. وهذا فيه فائدة وتنبيه على أن الذي يعمل في البيع والشراء عليه ماذا؟ عليه أن يتسلح بالعلم، يتسلح بالعلم. ولهذا يقول أئمة السنة فيما يتعلق بالأمور الواجبة أن رب باب من أبواب العلم لا يجب عليك، لكن إن دخلت في مضماره يجب عليك أن تتعلمه. مثاله أنت رجل الآن عليك صلاة، إذن واجب أن تتعلم الطهارة والصلاة، لأن تتعلم ما يصحح به هذه العبادة. طيب أنت ليس عندك مال، فالزكاة ليست واجبة بل تكون من الأمور المستحبة من طلب العلم، لكن لو كنت من أصحاب الزكاة وعندك أموال من زروع أو بهام وجب عليك أن تتعلم من أحكام الزكاة ما تصح به هذه العبادة. أنت لست من أهل الحج، ليس واجب أن تتعلم حج، لكن إن عزمت على الحج وجب عليك أن تتعلم من باب في باب الحج أو من باب الحج ما تصح به ماذا؟ يصح به حجك وتصح به عمرتك. وهكذا قل في باب البيع والشراء، أنت ما عندك خلفية عن بيع والشراء، ما درست هذا الباب، أمر سهل لك، هذا باب باب طلب العلم الشرعي. لكن لو أردت أن تدخل مضمار البيع والشراء تعامل وتشتري، وجب عليك أن تعرف حدود ما أنزل الله في هذا الباب، تعلم حلاله وتتعرف على حرامه حتى تتوخى. ولهذا أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه إنصاح الأثر في ذلك أن كان عمر رضي الله عنه كان يطوف في الأسواق ويمر على التجار، وكان يقول لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، لا يبع في سوقنا إلا من يفقه. ما ينبغي لا يبقى أحد في سوقنا إلا عنده فقه. ماذا فقه؟ فقه البيع والشراء، يعرف ما هو الحلال والحرام. قال لا يبع في سوقنا إلا من يفقه وإلا لأكل الربا شاء أم أبى. والذي ما يفقه في دين الله جل وعلا ماذا سيفعل؟ سيضطر لأن يأكل من الربا. وهذا الذي وقع الآن. تذهب أنت لأصحاب المحلات والتجار والمعارض، ترى أصناف كثيرة وكثيرة من الربا وقع فيها الناس الباعة والمشتري. لماذا؟ لجهل بهذا الباب. تذهب عند أصحاب الذهب، كم هي المعاملات الربوية التي تعمل بها؟ إلى أصحاب البنوك سواء كانت إسلامية وغير إسلامية، إلى بعض أصحاب الدكاكين، كيف يتعامل بهذا بمسائل ربوية؟ وما الذي أوقعهم في الربا؟ الجهل، لم يتفقه ولم يتعرف إلى هذا الباب. ورحمه ورضي الله عن عمر قال لا يبع في سوقنا إلا من يفقه وإلا لأكل الربا شاء أم أبى. فوجب للذي يريد أن يبيع ويشتري ويدخل في مضمار البيع والشراء أن يتفقه، وخاف يفقه المسائل الذي يحتاج إليها في تجارته. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف القرآن أو خلاف العلم. وهذا باب طويل، لكن مخلاصته أن الذي يبيع كذلك كما أنه يلتزم بالأدلة الشرعية كذلك يلتزم بالآداب، بالآداب الذي ينبغي تكون بين المسلمين، فلا غدر ولا خديعة ولا ظلم ولا تغرير ولا تدليس كما عليه كثير من الناس الآن يغشون. جاء في الصحيح أن النبي هنا مر على رجل وعنده صبرة من طعام، فأدخل النبي يده إلى داخل الصبرة فمست يده ماء، فقال ما هذا؟ فقال الرجل يا رسول الله مسته السماء أو مسه المطر. فقال له نبينا أما جعلته في أعلاه؟ أي هذا الرجل ماذا أتى عن الصبرة مثل كوم من الطعام، في ظاهر هذا الكوم أن ماذا؟ أنه طيب، أنه ماذا؟ طيب جاف، لكن في داخله ماذا؟ مبلل، هذا تلف، البر والحب إذا أصيب ما يتلف تلف. فلما رأى نبينا أن هذا داخله ليس كخارجه قال ما هذا؟ عجله في الداخل. قال هو أصابته ماء، يعني فيه ماء من السماء نزل وملا، يعني امتلأ ماء. فقال أما جعلته في أعلاه؟ يظهر إذا هذا خالي يظهر للناس، أري الناس حتى يعرفوا حقيقة هذه البيع، أنه ليس البر كعظاه بل فيه ماذا؟ فيه بلل. ثم قال نبينا من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، هذا فيه تغرير. وهذا كثير من الناس من يفعل أشد من ذلك، أشد من ذلك ماذا؟ أنه يأتي بفضاعة، تالفة أو بضاعة عاطلة أو كاسدة وفاسدة، ثم لا يزينها من الخارج حتى يجعل الناظر أن هذه أنا ظاهرها كباطنها، وهي على خلاف ذلك، غش وتغرير، فهذا لا يجوز. وأحاديث كثيرة ولعلكم درستم في كتب البيوع الأحاديث التي جاءت المنهية عن كثير من مخالفات الشرعية في البيع والشراء، كالنهي عن بيع العينة ونهي عن بيع الغرر وعن النجش وعن كذلك أصناف الربا، وهذا كله سد لهذا الباب، ماذا؟ من باب المنهيات في البيع والشراء. الشاهد ماذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة؟ أن يبين شيء مما عليه أهل الإسلام في تعاملهم في البيع والشراء. قال: من غير يدخل تغيير أو ظلم، مثل الظلم في البيع والشراء، ماذا؟ أن بالغصب، أنك تأتي عند أحد الناس وتلزمه بأن يبيع شيء معين بماذا؟ بسعر معين، هذا ظلم. الناس ماذا؟ يبيع بعضهم لبيع بعض، لا أحد يلزم أحد، هذا ظلم، كونك تلزمه أو ماذا، أو كما تضغط، يعني تستخدم الضغط العام، تضغط عليه حتى يبيع بسعر معين، فهذا لا يجوز، هذا من ظلم بين المسلمين، أو جور أو غدر أو خلاف القرآن أو خلاف العلم، هذا كله لا يجوز. فهذه أهم مسائل في هذه الفقرات، وإن شاء نكمل ما بقي في درس قادم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.